بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الشيخ الإمام أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي، ومع رسالته الموسومة بأصول السنة. وكان قد مضى الكلام على ما ذكره أولا مما هو متعلق بالإيمان بالقدر، ثم مضى الكلام على مسألة الإيمان وحده الشرعي عند أهل السنة والجماعة. وها هو هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له في الفيء. هذا المبحث متعلق بخير الناس بعد الأنبياء والرسل، فمما يعتقده أهل الحديث والسنة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الأصح من أقوال أهل العلم. ومما يجب التنبيه عليه هنا أن طالب الحديث والسنة يجب أن يضبط تعريف الصحابي ضبطا جيدا، حتى لا تدخل عليه الشبه وتروج عليه الأباطيل مما يذكره أهل البدع والضلال. هنا الحميدي رحمة الله عليه قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله والترحم، الواو هنا عاطفة كما في قوله وأن الإيمان، الواو عاطفة على قوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، وكذلك مما هو داخل في السنة عنده وعنده، وقد أشرنا إلى أن مقصوده بقوله عندنا أي عند أهل السنة مما هو داخل في جمل اعتقاد أهل السنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه في سورة الحشر، وتتمتها قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هذا هو دعاؤنا نحن ممن جاء بعدهم، ندعو لأولئكم الصحب الكرام الذين سبقونا بالإيمان، ندعو ربنا تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. أولئكم الصحب الكرام الذين عدلهم رب العزة والجلال في كتابه وأثنى عليهم، يجب على العبد أن يعرف فضلهم وأن يعرف قدرهم وأن يعرف ما كانوا عليه من الخير. أولئك هم الصحب مما قاله فيهم ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هناك تعليق جميل من العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في هذه الآية، له تعليق جميل عند هذه الآية، قال رحمه الله يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأحمد الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل فيما يأتي من هذا الكلام، قال هذه معاملتهم مع الخلق، معاملة أولئكم الجيل مع الخلق إن كانوا كفارا قال ربنا أشداء على الكفار، وإن كانوا من أهل الإيمان والإسلام قال ربنا رحماء بينهم. هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنار، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. قال ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة، أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم، وأنهم في هذا في معاملتهم للخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزرع، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلب، فاستوى على سوقه، والسوق جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. قال رحمه الله كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. قال ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. ثم ختم ربنا هذه الآية فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وكلهم كذلك قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. هذا هو اعتقاد أهل الأثر والحديث، أنهم يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم ويدعون ربهم أن يغفر لهم وأن لا يجعل في قلب الواحد منهم غلا لأولئكم الصحب الكرام. ولأجل هذا قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، نعم لن يؤمن إلا إذا قام بهذا الواجب لهم، أما من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، لمخالفته لهذه الآية العظيمة التي مرت معنا لما قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هنا يتكلم عن أهل الإيمان، أما من لا يؤمن بهذا الواجب ولم يقم بهذا الفرض فليس هو داخل في هذا الوصف العظيم الذي وصفهم به رب العزة والجلال، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، كما قلنا لمخالفته للآية، وكذلك لأنه لم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل يا رعاك الله، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم سب الصحابة الكرام، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأقسم، قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا. الواحد منهم ينفق المد من البر أو من الشعير ونحوه، أو ينفق نصفه، ونحن ننفق مثل أحد ذهبا. تأمل، ومع هذا لا نصل ولا ندرك منزلة أولئكم الصحب الكرام رضي الله عنهم. نعم حضرة، أقول ولأجل هذا نص أئمة الإسلام على أن الصحابة كلهم عدول لتعبيد الله تبارك وتعالى لهم، ولورود تعديلهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما عتقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ثم قال رحمه الله وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عنه. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المولود عام 93 والمتوفى عام 79 و100، أحد أئمة هذا الدين، قال كلاما عظيما، قال رحمه الله قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. نعم، هنا ربنا تبارك وتعالى قسم الفيء على هذه الأقسام، فمن لم يقل هذا لم يترحم على الصحب الكرام ويدعو لهم بالمغفرة وألا يجعل ربنا تبارك وتعالى في قلبه غلا فليس له في الفيء نصيب. ومما يذكر في هذا المبحث العظيم مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما يلي: أولا أن أفضل الصحابة الكرام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا ترتيبهم في الفضل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وأما نعم وهذا محل إجماع بين أهل السنة بعد أن حصل الخلاف في تقديم علي على عثمان، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. ولأجل هذا لو وقف الواحد منا على قول من أقوال أهل السنة من علماء أئمة السلف أنه يفضل عليا على عثمان، فإنه يتمهل قليلا، فإن هذا القول كان معروفا في ذلكم الزمن، وإمن قال به الإمام سفيان الثوري، وإن كان قد رجع عنه. ولأجل هذا قال: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم من قدم عثمان على علي في تلكم القصة المشهورة، وقام بأمر الخلافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أبو الحسن رضي الله عنهم جميعا، ثم بقية العشرة وهم طلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. صح هذا أن أقول إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق إن أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين بالجنة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه بهذا التمام غير واحد منهم الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث سعيد بن زيد. وترتيب الصحابة في الفضل على وفق النصوص أن أفضل الصحابة هم المهاجرون، وأفضل المهاجرين هؤلاء العشرة وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم يأتي بعد المهاجرين في الفضل أهل بدر، ثم يأتي بعد أهل بدر الأنصار، ثم في الرابعة من أسلم قبل الفتح، ثم في الخامسة من أسلم بعد الفتح. هذا من حيث الإجمال، وأما التفصيل فلعله يكون هناك يعني موضع أو موضع آخر نفصل فيه. نعم، مما يذكر في هذا المبحث كذلك في مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم أننا نشهد من حيث العموم للجميع بالجنة، وأما من حيث الخصوص والتعيين فنقتصر على الوارد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العشرة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، كذلك قوله سمعت دفن عليك يقوله لبلال رضي الله عنه، وغيرها من النصوص التي تنص على أعيان أو بعض أعيان الصحابة وأنه من أهل الجنة، فما جاء به النص نشهد به بالتنصيص، ومن حيث الجملة فإننا نشهد بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. قال رحمه الله: أقول قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. قوله: والقرآن كلام الله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن القرآن كلام الله، ولا يقصدون بهذه الجملة أن كلام الله منحصر في القرآن، وإنما القرآن من كلام الله. القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله صفة من صفاته جل جلاله، وأهل السنة يعتقدون أن من صفات ربنا تبارك وتعالى الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف الكلام. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر، وهذا ينفي غير أو ينفي المجاز. قال: وقال سبحانه، نعم، وكلم الله موسى تكليما. وإما يدل على ذلك كذلك قوله: منهم من كلم الله، وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. هذا كله يدل على ما سبق من أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ثابتة لله جل جلاله بالكتاب والسنة، وقام على هذا إجماع أهل العلم. وكلام الله لا يحصيه حاص ولا يعده عاد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي تحدى به ربنا تبارك وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن الكريم من كلام الله تعالى، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تبارك وتعالى بحرف وصوت، حروفه ومعانيه كلام ربنا جل جلاله. مضى معنا بعض الأدلة في إثبات الكلام، ومن الأدلة على أن القرآن من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وإما يدل على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإما يدل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وتأمل، فالله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، جعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر لا من الخلق، بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله جل جلاله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالقرآن منزل غير مخلوق، وهو من كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. وفي قولنا: منه بدأ وإليه يعود، إضافة ربنا تبارك وتعالى الكلام إليه حتى يسمع كلام الله. ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله ابتداء. وقولنا: وإليه يعود، قد صح في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن ماجه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال رحمه الله: سمعت نعم، وقولنا معذرة، وقولنا إنه بحرف وصوت يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإما يدل أنه بصوت ما جاء من حديث النواس بن سمعان فيما يرفعه، وفيه قوله: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، يسمعون الصوت يسمعون الكلام. قوله رحمه الله: سمعت سفيان. سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، قال الحميدي: سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، هذا الأثر العظيم والذي حكم فيه هذا الإمام على من قال إن القرآن مخلوق، قال: فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا ما كان مما يقوله أهل ذلكم الزمان. وإنما القرآن عندهم كلام الله جل جلاله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ومن قال هو مخلوق قال: فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. ما كان يقول هذا أئمة الإسلام، وإنما الذي عليه أئمة هذا الدين هو أن القرآن كلام رب العالمين. ومعلوم ما وقع للإمام أحمد رحمه الله من الفتنة بهذا الأمر، أي بأن القرآن مخلوق. وقد أوذي فيها أئمة السنة، وثبت من ثبته الله عز وجل، ومن أعيانهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. والذي عليه أئمة الإسلام أن من قال القرآن أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر، هذا هو المنقول عنهم. وإما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة السنة بسنده عن سفيان قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقد ساق اللالكائي في كتابه جملة كبيرة من أئمة الإسلام على اختلاف تلكم الأزمان، كلهم ينص على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهذا هو اعتقاد أهل السنة، فيجب التمسك به والعرض بالنواجد عليه واكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثالث من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى، وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الشيخ الإمام أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي، ومع رسالته الموسومة بأصول السنة، وكان قد مضى الكلام على ما ذكره أولا مما هو متعلق بالإيمان بالقدر، ثم مضى الكلام على مسألة الإيمان وحده الشرعي عند أهل السنة والجماعة، وها هو هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك، نعم، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له في الفيء. هذا المبحث متعلق بخير الناس بعد الأنبياء والرسل، فمما يعتقده أهل الحديث والسنة أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللته ردة على الأصح من أقوال أهل العلم. ومما يجب التنبيه عليه هنا أن طالب الحديث والسنة يجب أن يضبط تعريف الصحابي ضبطا جيدا حتى لا تدخل عليه الشبه وتروج عليه الأباطيل مما يذكره أهل البدع والضلال. هنا الحميدي رحمة الله عليه قال: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله والترحم، الواو هنا عاطفة كما في قوله وأن الإيمان، الواو عاطفة على قوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، وكذلك مما هو داخل في السنة عنده وعنده، وقد أشرنا إلى أن مقصوده بقوله عندنا أي عند أهل السنة مما هو داخل في جمل اعتقاد أهل السنة. الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه في سورة الحشر، وتتمتها قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هذا هو دعاؤنا نحن ممن جاء بعدهم، ندعو لأولئكم الصحب الكرام الذين سبقونا بالإيمان، ندعو ربنا تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. أولئكم الصحب الكرام الذين عدلهم رب العزة والجلال في كتابه وأثنى عليهم، يجب على العبد أن يعرف فضلهم وأن يعرف قدرهم وأن يعرف ما كانوا عليه من الخير. أولئكم الصحب مما قاله فيهم ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هناك تعليق جميل من العلامة ابن سعدي رحمة الله عليه في هذه الآية، له تعليق جميل عند هذه الآية، قال رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأحمد الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون، رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل فيما يأتي من هذا الكلام. قال هذه معاملتهم مع الخلق، معاملة أولئكم الجيل مع الخلق، إن كانوا كفارا قال ربنا أشداء على الكفار، وإن كانوا من أهل الإيمان والإسلام قال ربنا رحماء بينهم. هذه معاملتهم مع الخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنار، لما استنارت بالصلاة بواطنهم، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. قال ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة، أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء بينهم، وأنهم في هذا في معاملتهم للخلق، وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلب، فاستوى على سوقه، والسوق جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. قال رحمه الله كذلك الصحابة رضي الله عنهم، هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. قال ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. ثم ختم ربنا هذه الآية فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وكلهم كذلك قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. هذا هو اعتقاد أهل الأثر والحديث، أنهم يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم ويدعون ربهم أن يغفر لهم وأن لا يجعل في قلب الواحد منهم غلا لأولئكم الصحب الكرام. ولأجل هذا قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، نعم لن يؤمن إلا إذا قام بهذا الواجب لهم. أما من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة لمخالفته لهذه الآية العظيمة التي مرت معنا لما قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هنا يتكلم عن أهل الإيمان. أما من لا يؤمن بهذا الواجب ولم يقم بهذا الفرض فليس هو داخل في هذا الوصف العظيم الذي وصفهم به رب العزة والجلال أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كذلك من سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة كما قلنا لمخالفته للآية وكذلك لأنه لم يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل يا رعاك الله. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم سب الصحابة الكرام، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأقسم، قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. الواحد منهم ينفق المد من البر أو من الشعير ونحوه أو ينفق نصفه، ونحن ننفق مثل أحد ذهبا. تأمل. ومع هذا لا نصل ولا ندرك منزلة أولئكم الصحب الكرام رضي الله عنهم. نعم معذرة، أقول ولأجل هذا نص أئمة الإسلام على أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله تبارك وتعالى لهم ولورود تعديلهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما عتقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. ثم قال رحمه الله وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عنه. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله المولود عام 93 والمتوفى عام 79 و100 أحد أئمة هذا الدين، قال كلاما عظيما، قال رحمه الله قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. نعم هنا ربنا تبارك وتعالى قسم الفيء على هذه الأقسام، فمن لم يقل هذا لم يترحم على الصحب الكرام ويدعو لهم بالمغفرة، وألا يجعل ربنا تبارك وتعالى في قلبه غلا، فليس له في الفيء نصيب. ومما يذكر في هذا المبحث العظيم مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما يلي: أولا، أن أفضل الصحابة الكرام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا ترتيبهم في الفضل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وهذا محل إجماع بين أهل السنة بعد أن حصل الخلاف في تقديم علي على عثمان، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. ولأجل هذا لو وقف الواحد منا على قول من أقوال أهل السنة من علماء أئمة السلف أنه يفضل عليا على عثمان، فإنه يتمهل قليلا، فإن هذا القول كان معروفا في ذلكم الزمن، وإمن قال به الإمام سفيان الثوري، وإن كان قد رجع عنه. ولأجل هذا قال: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم من قدم عثمان على علي في تلكم القصة المشهورة، وقام بأمر الخلافة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إذن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أبو الحسن رضي الله عنهم جميعا، ثم بقية العشرة وهم طلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. صح هذا أن أقول إن أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق إن أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين بالجنة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه بهذا التمام غير واحد منهم الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث سعيد بن زيد. وترتيب الصحابة في الفضل على وفق النصوص أن أفضل الصحابة هم المهاجرون، وأفضل المهاجرين هؤلاء العشرة، وأفضل العشرة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم يأتي بعد المهاجرين في الفضل أهل بدر، ثم يأتي بعد أهل بدر الأنصار، ثم في الرابعة من أسلم قبل الفتح، ثم في الخامسة من أسلم بعد الفتح. هذا من حيث الإجمال، وأما التفصيل فلعله يكون هناك يعني موضع أو موضع آخر نفصل فيه. نعم، مما يذكر في هذا المبحث كذلك في مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم أننا نشهد من حيث العموم للجميع بالجنة، وأما من حيث الخصوص والتعيين فنقتصر على الوارد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العشرة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، كذلك قوله: سمعت دفن عليك يقوله لبلال رضي الله عنه. وغيرها من النصوص التي تنص على أعيان أو بعض أعيان الصحابة وأنه من أهل الجنة، فما جاء به النص نشهد به بالتنصيص، ومن حيث الجملة فإننا نشهد بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. قال رحمه الله: أقول قوله رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. قوله: والقرآن كلام الله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن القرآن كلام الله، ولا يقصدون بهذه الجملة أن كلام الله منحصر في القرآن، وإنما القرآن من كلام الله. القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله صفة من صفاته جل جلاله، وأهل السنة يعتقدون أن من صفات ربنا تبارك وتعالى الثابت له بالكتاب والسنة وإجماع السلف الكلام. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر، وهذا ينفي غير أو ينفي المجاز. قال: وقال سبحانه، نعم، وكلم الله موسى تكليما. وإما يدل على ذلك كذلك قوله: منهم من كلم الله. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. هذا كله يدل على ما سبق من أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ثابتة لله جل جلاله بالكتاب والسنة، وقام على هذا إجماع أهل العلم. وكلام الله لا يحصيه حاص ولا يعده عاد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ومن كلام الله تبارك وتعالى القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي تحدى به ربنا تبارك وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن الكريم من كلام الله تعالى، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تبارك وتعالى بحرف وصوت، حروفه ومعانيه كلام ربنا جل جلاله. مضى معنا بعض الأدلة في إثبات الكلام، ومن الأدلة على أن القرآن من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ومما يدل على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومما يدل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وتأمل، فالله عز وجل غاير، فالله عز وجل غاير بين الخلق والأمر، جعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر لا من الخلق، بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله جل جلال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فالقرآن منزل غير مخلوق، وهو من كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. وفي قولنا منه بدأ وإليه يعود إضافة ربنا تبارك وتعالى الكلام إليه حتى يسمع كلام الله. ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله ابتداء. وقولنا وإليه يعود قد صح في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن ماجه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال رحمه الله سمعت نعم وقولنا معذرة وقولنا إنه بحرف وصوت يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإما يدل أنه بصوت ما جاء من حديث النواس بن سمعان فيما يرفعه وفيه قوله إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا يسمعون الصوت يسمعون الكلام. قوله رحمه الله سمعت سفيان، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، قال الحميدي سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم هذا الأثر العظيم والذي حكم فيه هذا الإمام على من قال إن القرآن مخلوق قال فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا، هذا ما كان مما يقوله أهل ذلكم الزمان. وإنما القرآن عندهم كلام الله جل جلاله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، ومن قال هو مخلوق قال فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا، ما كان يقول هذا أئمة الإسلام، وإنما الذي عليه أئمة هذا الدين هو أن القرآن كلام رب العالمين. ومعلوم ما وقع للإمام أحمد رحمه الله من الفتنة بهذا الأمر، أي بأن القرآن مخلوق. وقد أوذي فيها أئمة السنة، وثبت من ثبته الله عز وجل، ومن أعيانهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. والذي عليه أئمة الإسلام أن من قال القرآن أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر. هذا هو المنقول عنهم. وإما جاء عند عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن سفيان قال: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقد ساق اللالكائي في كتابه جملة كبيرة من أئمة الإسلام على اختلاف تلكم الأزمان، كلهم ينص على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، فيجب التمسك به والعرض بالنواجذ عليه، وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.